احنا المرة اللي فاتت وقفنا لغاية كان الملاكين وصلوا. كان احنا خدنا المرة اللي فاتت ان هو ابونا ابراهيم استضاف ربنا في بيته وكان معاه 2 ملايكة. وبعدين عرفنا ان 2 ملايكة كان ليهم مهمة ان هم رايحين لحرق سدوم وعمورة او لهلاك سدوم وعمورة. وصلنا لغاية ما كان الملاكين بدأوا يطلعوا لوط، ده كان في الأصحاح 19. كان اللي حصل إن الملاكين راحوا لوط ولوط حاول إن هو ياخدهم عنده البيت، وهم قالوا لأ إحنا نبات في الساحة. وبعدين يعني اقتنعوا بعد يعني فترة إن هم يقعدوا عنده، وبعدين اتلم عليهم كلهم كل اللي في المدينة عشان يعني يعتدوا عليهم. وحصل ان هو في الاخر يعني الملاكين بدأوا ياخدوا بايديهم لوط وبناته ومراته. ولوط طلب غريب ان هو يبقى مش انت ان هو طلب ان هو يبقى ليه مدينة صغيرة اسمها صغر. وصلنا لغاية اللي هو عدد 23، احنا في تكوين 19-23. وإذ أشرقت الشمس على الأرض دخل لوط إلى الصغر، فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب من السماء. بدأ ينزل الـ يعني الجزاء ربنا العادل على سدوم وعمورة. وقلب تلك المدن وكل الدائرة اللي كان الملاك بيقول له لا تقف في كل الدائرة. وقلنا إن دي فيها معنى روحي، إن هو أحيانا الواحد بيبقى بيقرر مثلا انه يسيب خطيه معينه، بس بيسيب حته جواه ان هو لسه في دايره الشر. لا، ربنا بيقول لا تقف في كل الدايره. وجميع سكان المدن ونبات الارض ونظرت امراته من ورائه فصارت عمود ملح. اللي حصل ان الملاك كان قال للوط بطريقه يعني صارمه لا تنظر الى الوراء. فكره ان هو الواحد لما بيطلع من عايز خلاص في بدأ خد قرار روحي مهم، خد قرار روحي كبير، بدأ يسيب حاجة سلبية وهيطلع للجبل زي ما كان ما كنت بسمعنا. لا تنظر إلى الوراء، خلاص ما تتحصرش على اللي حصل ورا، ما تبصش لورا لإلا تتحن. اللي حصل إن هو طبعا قصة مرات لوط ما كانش ليها أهمية لولا إن ربنا نفسه ذكرها. ربنا نفسه ذكرها وكان حتى بيفكرنا بيها اذكروا امرأة لوط في لوط 14، اذكروا امرأة لوط. فهي حد بعد ما خد القرار الروحي المهم بص وراه، لسه بيحن على المدينة اللي سايبها، بيحن على الشر الذي فيه كتير، فتحولت لعمود ملح. طبعا موضوع ان هو تحول لعمود ملح او وات ايفر بقى، يعني ممكن ليه تفسيرات علميه بيقولوا ان هو ممكن يكون البركان اللي طلع مش عارف كان ليه ايه وتحولت لعمود ملح. مش هو دي المهم، المهم ان هي صارت ذكرى لكل بعد ما خد ربنا طلعه بمعجزه بدات كمان تحن للشر، فبقت زي كانها مثال. يعني نرجع بقى ده كل ده احنا كنا بنتكلم على سدوم وعموره، على هلاك سدوم وعمورة. نرجع لمين تاني؟ أبونا إبراهيم. رجعنا لأبونا إبراهيم يقول وبكر إبراهيم في الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب. نرجع تاني بنفتكر أبونا إبراهيم في الحالة دي كان حالته النفسية عاملة إزاي. أولا كانت لسه واخد الوعد بأنه إسحاق خلاص جاي، فدلوقتي يعني صار حامل ففرحان أكيد، لكن الحقيقة يعني رعبه طبعا المنظر والأصوات يمكن بتاع سدوم وعمورة، وأكيد كان الموضوع مرعب. فبكر الغد إلى المكان الذي وقف فيه أمام الرب. لو نفتكر من مرة فاتت إن هو إبراهيم وقف، فضل واقف أمام ربنا بينجوشيت مع ربنا على خلاص الناس دي. بدأ ب50 45 وبعدين بعد كده بدأ في 40 30 20 لغاية 10، وربنا كان وعده إن هو لو فيه 10 ممكن يخلص المدينة. وعرفنا انه ما كانش فيه 10، وقلنا ساعتها ان في دي فكره الشفاعه، شفاعه القديسين. الحاجه الثانيه ان احنا ممكن نكون ناس من العشرة اللي ممكن ربنا يعني ما ينزلش غضبه على العالم بسببنا. فرجع التطلع نحو سدوم وعمورة ونحو كل أرض الدائرة، ونظر إذ دخان الأرض يصعد كدخان الأتون. دي بتفكرنا شوية، يمكن المنظر ده هيفكرنا بيجيبه يعني ليه، بيفكرنا بالكنيسة في اليوم الأخير. في اليوم الأخير هيبقى فيه أبونا إبراهيم بكنيسته واقفين، ومنظر العالم الناحية التانية بيتعذب وبيحترق في الهلاك. فهو وقلنا دي برضو حكاية إن هو اتكلمنا على المرة فاتت يعني ان هو هل ربنا ده عدل او دي رحمة يعني ان هو يحرق ناس، ونتكلم ان في عدل الله لا يتنافى مع رحمته. ففي في في قمة عدل الله اللي كان بينزله على سدوم وعمورة كان بيبعت ملكين عشان يطلع واحد بس اسمه لوط بسبب ابونا ابراهيم. وده في اليوم الاخير هيبقى كده، في قمة العدل وقمة الرحمة. قمة الرحمة ان احنا اللي احنا منستحقش يعني، بس داخلين على اسم المسيح بدم المسيح ربنا يرحم ولاده، وفي نفس الوقت في عدل، في ناس اللي هي بعدت عن الكنيسة بعدت عن المسيح، فهيبقى في عدل، في عدل إلهي. وحدث لما أخرب الرب الله مدن الدائرة أن الله ذكر إبراهيم وأرسل لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن سكن فيها لوط. كان بيكرر الوحي بيقول أن كل اللي حصل للوط ده بسبب أن هو ربنا ذكر إبراهيم. فلما نيجي نتكلم على ان في قديسين بيشفعوا، في قديسين بيشفعوا، كل ربنا انقذ لوط بسبب بس صلوات ابراهيم، بسبب انتسابه لربنا ابراهيم. فالقديسين ممكن يشفعوا لعن العالم كله. هنبدا بقى في قصه غريبه شويه، وقصه بقت بتبين ان هو اهل لوط حتى بناته فسدوا بسبب عادتهم في سدوم وعمورة. فإحنا في عدد 30 بيقول وصعد لوط من صغر، صغر دي البلد اللي هو اختارها، قال إن هو الملاك قال له روح للجبل، وقلنا الجبل ده رمز للمسيح، أي صخرة والجبل دي برمز للمسيح، لكن هو اختار إن هو في بلد صغيرة ما يحرقوهاش يعني، فاختار صغر، وقلنا صغر دي يعني صغيرة، والأباء بيقولوا ده هو على قد إيمانه يعني، هو ده كان آخره في الطلبات يعني، وسكن في الجبل. طبعا بعد ما راح صغر رجع تاني، صغر ده كانت اختياره، الجبل كان اختيار ربنا، لكن رجع تاني الجبل لأنه خاف من صغر. وصعد لوط من صغر وسكن في الجبل وابنتاه معه، راح مع أولاده لأنه خاف أن يسكن في صغر، فسكن في المغارة هو ابنتاه. وقالت البكر للصغيرة، الكلام هيبقى صعب شوية، أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا كعدد كل الأرض، هلما نسقي أبانا خمراً ونتجع معه فنحي من أبينا نسلا. اللي حصل هم لما شافوا الهلاك والخراب تخيلوا ان هم لوحدهم في العالم، تخيلوا ان هو ده الطوفان تاني يعني، وهو يعني كأنهم هو روح وولاده اللي طلعوا من الجبل. بس طبعا حتى ده مش اكسكيوز، لان واضح ان هم تأثروا بالفساد اللي هو في سدوم وعمورة، فقرروا ان هم يعملوا خطة شريرة يعني ان هم يسقوا أبوهم خمر ويتجعوا معه عشان يجيبوا نسل منه. والحقيقه هم دي برضو بتورينا قد ايه احيانا الشر دي قمه الشر يعني، قمه الشر، لكن ضميرهم كان مرتاح. يعني ايه؟ يقول لك يعني بيستفوا ضميرهم، يقول لك نسك يا بنا خمرا عشان نحيي من ابينا نسلا. قال يعني هو ده خلاص، انا كده احيانا الشيطان بيدينا في ضميرنا، يريح ضميرنا من ناحيه الشر. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة، ودخلت البكر واتجعت مع أبيها ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة إني قد اتجعت البارحة مع أبي، نسقي خمر الليلة أيضا فادخلي واتجعي معه فنحي من أبينا نسلا. كمان تاني، فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واتجعت معه ولم يعلم باتجاعها ولا بقيامها. المهم يعني نهاية القصة أن هو حبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة دعت اسمها بن عمي، وهو ابن أبو بني عمون إلى اليوم. الحقيقة دي كانت نهاية قصة لوط، وهي نهاية مأساوية، لأن هو من الأول اختار أنه يبعد عن أبونا إبراهيم، اختار أنه يبعد عن سبب البركة اللي هو فيها، اختار لي مكان يعني باختيار بشري كان، وبدأ ينزل واضح ان هو الوحيد اللي هو يعني كان بيتعذب زي ما بطرس الرسول بيقول نفسه كان بيتعذب كل يوم، لكن ما قدرش لا يأثر على أولاده ولا يأثر على مراته، ففقد مراته وفقد ولاده أو بناته، وبدأت يعني قصة مأساوية للوط. يعني الأصحاح 20 أصحاح 20 بيتكلم على حاجة تانية بقى. يعني الأبونا إبراهيم بعد كل اللي شافه ده وخلاص هو مستني الوعد وخد العهد بالختان وإسحاق في الطريق، نلاقي برضو حاجة غريبة حصلت معه. وانتقل إبراهيم من هناك إلى أرض الجنوب. إبراهيم تاني مرة يسيب مكانه من غير ما يرجع ربنا. أول مرة كانت لما راح فين، تقريبا 5 صفحات كده، نزل مصر. والمرة دي انتقل إلى الجنوب وسكن بين قادش وشور وتغرب في جرار. تاني ساب مكانه وراح تغرب في بلد اسمها جرار. وجرار دي غالبا جغرافيا دلوقتي هي فلسطين. وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي أختي. يعني نفس اللي حصل في مصر. فأرسل أبي مالك ملك جرار وأخا سارة. طيب يعني هو الحياة ممكن نقعد الواحد يستغرب شوية على أبونا إبراهيم بعد كل المجد اللي شافه في الأيام اللي فاتت واستضاف ربنا واتكلم مع ربنا شخصيا وعمل، لكن يرجع تاني واضح إن عنده نقطة ضعف معينة ما راحتش من أيام مصر لما نزل مصر وكذب وقال عنها أختي. وبرضه لسه نفس الكلام. أحيانا الواحد فينا يجي يبدأ الطريق الروحي، يعني يبدأ يخلص كل حاجة ويبدأ يحس إنه لكن في خطية معينة هو بس ما تجربش فيها فبتتغطى، تطلع مع تجربة معينة، تطلع مع أصغر تجربة. ده اللي حصل مع أبونا إبراهيم. هو عنده مشكلة من الخوف. أبونا إبراهيم بيجي لما أول، بس الخوف ده بيجي إمتى؟ أول ما يسيب مكانه، أول ما يحس إن هو ربنا مش موجود في المكان. الحاجة التانية طبعا احنا ما نعرفش ليه أبونا إبراهيم ساب مكانه. يمكن بسبب مثلا خاف من الموضوع اللي حصل في للوط مثلا، محدش عارف. بعد ما بص لقى سدوم وعمورة بتتحرق، لكن هو نقطة الضعف اللي عنده رجع التاني. يمكن دي كمان احيانا ربنا بيسمح بيها، ان الواحد كان زي بولس الرسول بيقول اعطيت شوكة في الجسد. احيانا من كتر ما ابونا ابراهيم برضو متكلم مع ربنا وكده، يمكن ربنا ساب الحته دي عشان يرجعه ويحس ان هو ايه، لا يعني إيه، انا لا برجع لموضوع المذبح. انا اول ما بقعد على المذبح في مشاكل بتحصل. راح لملك اسمه ابي مالك. ده لقب، يعني هنلاقي ابي مالك متكرر معانا في حاجات كتير، مش نفس الملك، لا ده لقب زي فرعون كده. فارسل ابي مالك ملك جرار واخا سارة. واضح ان سارة يعني كانت يعني حلوه ولا حاجه كده، فكل ما يروح في مكان يعني مش عارف ايه ظروفه، يعني مش عارف صدقيني كويس. فهي كانت لسه صغيره، ده بس هي بعد كده ما عاشتش كل ده، هي ماتت صغيره برضه. فجاء الله الى ابي مالك. اللي حصل المره دي ان هو ابي مالك راح خد سارة وحطها في القصر بتاعه. ربنا جاء لأبي مالك في حلم. يعني على قد ما أبونا إبراهيم في قمة الضعف اللي هو فيه، لكن ربنا ولاده قدام حد ما بيها، يعني ما فيهاش هزار. ممكن ربنا يمسك أبونا إبراهيم بعد كده مثلا يكلمه وما حصلش إنه يكلمه، بس ممكن يعاتبه، ممكن يعمل له حاجة مع ولاده، لكن قدام حد، قدام شر، ربنا بيقف مع ولاده. وهنشوف بيتكلم على أبونا إبراهيم كأنه يعني مش في نقطة، مش في قمة ضعفه، يعني كأنه حاجة عظيمة جدا. فهنشوف بيقول له إيه. ها أنت ميت، أول كلمة قالها له وربنا جال أبي مالك بيقول له أنت ميت من أجل المرأة التي أخذتها، فأنها متزوجة ببعل ولم يكن أبي مالك قد اقترب إليها. فقال يا سيد أأمة بارة تقتل؟ الحقيقة المرة دي إيه، أبي مالك ملوش ذنب، يعني أبي مالك مظلوم في الحكاية دي. ليه؟ اللي بيقول له ربنا أمة بارة تقتل؟ ألم يقل هو لي إنها أختي؟ هو كذب علي. ربنا بيشتكي، أبي مالك بيشتكي إبراهيم لربنا، بيقول له هو قال لي إنها أختي، وهي أيضا نفسها قالت هو أخي، فبسلامة قلب ونقاوة يد فعلت هذا. يعني يا رب مش ذنب، هم كذبوا عليا وأنا بنقاوة قلب، أنا مش، ما كانش قصدي، لو كنت عارف ما كنتش خدتها. ربنا قال له إيه في الحلم؟ فقال له الله أنا أيضا علمت بسلامة قلبك فعلت هذا، وأنا أيضا أمسكتك على أن تخطئ إلي، لذلك لم أدع تعك تمسها. الكلمة دي جميلة. يعني أحيانا الواحد لما يعني لما يكون أحيانا ربنا بيمسكنا عن أن احنا نخطئ، يعني في خطايا كده بتبقى خطايا مميتة. فتلاقي مثلا بنسمع قصص كتير، واحد في حياته شاف حاجات كتيرة، ممكن تلاقي واحد جاله بتجربة معينة ومش فاهم اللي بيحصل كده، مرض معين، ضيق في الشغل معين، مش عارف كان عنده بلان وتغيرت. أتاري أن ربنا هنا بيقول لنا لا، ده أنا أمسكتك على أن تخطئ. أتاري أن ربنا أحيانا بسبب أن يوم من الأيام عند الواحد سلامة قلب ربنا بيشيلها، وربنا مش بيضيع. فبيقول عشان سلامة قلبك أنا أمسكتك، مش عشان أنت يعني كويس ولا عشان لا، يعني أنت في يوم من الأيام كنت بسلامة قلبك فأنا أمسكتك أنك تخطئ إليه. فالآن رد امرأة الرجل فإنه نبي فيصلي لأجلك فتحيا. يعني بصراحة مش عارف ربنا قالها له بايوي، يعني انت هو بيقول له ده بيكذب عليا، يقول له اه بس هو ده النبي بتاعي، مالكش دعوه بيه. ربنا عند ولاده قدام ولاده الشر ربنا مش بيتهاون، ربنا بيقف وبيقف جامد، بيقول له لا كمان ده هو يعني انا مش هخففك ومش هخليك تحيا غير لما هو يصلي لك. فتاني برضو نرجع لموضوع الشفاعة تاني، انه في ناس ممكن تصلي الناس عشان تحيا. وإن كنت لست تردها فأعلم أنك موتا تموت أنت وكل من لك. كأن ربنا بيفكرنا بمن يمسكم يمس حدقة عيني. ما في يعني مجرد بس ما خدها من قبل ما يمسها جاله ربنا في الحلم، وكان حلم قوي جدا وكان بيهدده. فبكر أبي مالك في الغد ودعا جميع عبيده وتكلم بكل هذا الكلام في سما سامعهم، فخاف الرجال جدا. ثم دعا أبي مالك إبراهيم وقال له. المرة دي بقى ربنا بدل ما يبست في إبراهيم كده ويدي له كلمتين، بعتهم له عن طريق واحد، ودي أصعب، راح واحد ما يعرفش ربنا. أحيانا ربنا كده يعني إيه يبعت لنا حد لما نعك شوية يعني ونبعد عنده شوية، يبعت لنا حد ممكن ما يعرفش ربنا بس يقول لنا كلام بيبقى أصعب بكتير جدا لو حد تاني مؤمن قاله لنا. فأبي مالك اللي ما يعرفش ربنا بيقول لإبراهيم إيه اللي هو ربنا بيقوله ده نبي. أبي مالك بيقول له ماذا فعلت بنا؟ بماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة أعمانا لا تعمل عملت بي؟ يعني مسكوا ما سابوش. وقال أبي مالك لإبراهيم ماذا رأيت حتى عملت هذا الشيء؟ يعني ما مش سايبه. فقال إبراهيم إبراهيم بقى الحقيقة يعني في الموقف ده يعني هو ده برضو من ضمن أحيانا ده من أسلوب الوحي في كتاب المقدس، أنه هو بيطلع الناس العظماء دول بيجيبهم في نقطة ضعفهم عشان برضو يقول لنا دول لسه بشر، وحتى لو احنا غلطنا لا ده أبونا إبراهيم غلط، ده اللي هو يعني الأبو الأباء في البطارقة يعني، واللي احنا بنحلم ان احنا كلنا نبقى في حضن أبونا إبراهيم. في قمة ضعفه بيقول له ايه؟ إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة. فأنا قلت يعني ايه المكان ده ما انتم مش بتخافوا ربنا، كأنه بيقول يعني كأنه انت بتبشر بربنا باي وجه، يعني انت بتقول للناس اللي ما تعرفش ربنا دي بتقول لهم ايه عن ربنا؟ بتقول لهم ان ربنا مش موجود في المكان ده. فواضح ان ابي مالك حتى ما حبش يعرف ربنا بسبب الموقف ده. فيقتلونني من اجل امرأتي، وبالحقيقه ايضا هي اختي ابنه ابي، غير انها ليست ابنه امي فصارت لي زوجه. اللي حصل ان هو ابراهيم بيقول له انا ما كدبتش قوي، يعني هي ساره دي تبقى أختي فعلا بس من ناحية أبوي مش من ناحية أمي. فكان من زمان ممكن يتجوزوا، لو هي مش من الأم مش من نفس الأم ممكن يتجوزوا من بعض، ما كانش فيها غلط يعني. فهو خبى إيه نص الحقيقة زي ما بيقولوا، ودايما بابا شنودة كده كان بيقول إيه نص الحقيقة كذب كامل، ما فيش حاجة اسمها نص كذبة. دي تعلمنا حاجة كمان في أي في معاملاتنا، سواء في معاملاتنا التجارية، معاملاتنا أي حاجة مع الناس، ممكن نقول كل الحقيقة بس نسيب نقطة هي اللي تعمل فرق. يعني هي النقطة دي اللي تعمل فرق، يعني أنا أقعد أقول له مثلا أنا بكتب عقد مع واحد، هي نقطة واحدة دي هتغير الموضوع كله، بس أنا ما كدبتش في حاجة تانية، بس هي هخبي نقطة مش هكدب فيها، هخبيها. بس ربنا بيقول لا ده كذب، ما فيش حاجة اسمها كده. أنت مش لازم نقول للناس كل أسرارنا، بس لكن الحاجة لو في بوينت هتفرق في وجهة نظر الناس في تعاملاتنا وخبتها، ده اسمه كذب وربنا مش راضي عنه. وبيقول كلمة غريبة جدا بقى، يعني أنا وقفت عندها شوية برضو، بيقول وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي إني قلت لها. إذا إبراهيم بعد كله أديله 30 سنة وفي الآخر بيقول له إيه، كم تشوف الضعف من ضعف الضعف، بيقول على إن لما ربنا دعاه بيقول ده ربنا لما دو ربنا توهني. إيه ده يعني بعد كل ده ربنا بيقول على ربنا إنه توهني؟ غريبة شوية، بس يعني واضح إن هو أبونا إبراهيم يعني في الموقف ده كان شوية نقطة ضعف جامدة عنده. هذا معروف. فمسك سارة، بيقول إن هو لما طلع زمان قوي، أول ما قبل ما يطلع من بيت أبوه قال لسارة تعالي كده، من قبل ما نطلع أي حد يجي يقول لك مين ده قول أخويا من الأول كده، ونثبت على الحكاية دي، يعني مش هنغير الموضوع ده، مش هنغير العهد ده. لا أتهني يعني توهني، يعني يا حتى بالإنجليش بيقول لك when God caused me to wander، يعني هو ربنا توهه. فمسك العهد ده الغريب شوية، اتفقوا ان هما هنروح اي بلد، انت اختي انت، انا مش جوزك، وده انت ده اللي العهد ده اللي معروف اللي تصنعي فيه. فاخذ الملك غنم وبقر وعبيد واماء واعطاه لابراهيم. فنمسك يعني موضوع ال يعني لما يكون واضح ان ده اتفاق قديم وما اتغيرش، بس الحقيقه اول ما ابونا ابراهيم بيطلع بره المذبح بيسيب المذبح، تلاقي الانسان العتيق الاتفاق القديم ده طلع على السطح، ويعني في 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 حاجه قديمه بتطلع على السطح. لاحظنا اهو احنا من ساعه ما قرينا الاصحاح العشرين، ابونا ابراهيم ما قدمش ذبيحه، ما وقفش في المذبح، ما دعاش باسم ربنا، نفس اللي حصل في مصر بالظبط. المهم ابي مالك اداله الغنم والاماء والعبيد، وقال اي مالك هوذا ارضي قدامك اسكن في فيما احسن في عينك. فقال لساره اني قد اعطيت اخاكي، هو لسه مقتنع ان هو اخوها، يعني ما هو شافها كده في الاول، الفا من الفضه، ها هو لك غطاء عيني من جهه كل ما عندك وعند كل واحد فانصفت. يعني انا حتى يعني كانك يعني اديتك زي اي واحده من زوجاتي يعني، فانا انصفتك. فصلى ابراهيم الى الله، الحمد لله اخر الاصحاح ابراهيم صلى. أول ما صلى إبراهيم إلى الله فشفي الله، فشفى الله أبي مالك وإمرأتي وجواريف ولدنا. واضح إن هم ربنا أصابهم بالعقم في الفترة دي، ربنا واضح إن هم يعني طبعا ما كانش هناك في زمان تحديد نسل، فهو فترة كده كله وقف ما حدش بيخلف. فأول ما صلى إبراهيم رجعت العملية فيش مشاكل، لكن بمجرد ما صلى إبراهيم كل حاجة رجعت لأصلها. دي تعلمنا برضو قوة الصلاة، كنت في ضعف، كنت في محنة، وبعدت عن ربنا، سبت المذبح بتاعك ورحت تغربت في أرض بعيدة، كل ده هتلاقي الشيطان بيقول لك هتقف لربنا بأي وش، أنت هتروح فين؟ بمجرد ربنا بس إبراهيم وقف وصلى الموضوع انتهى، ربنا ما كلموش وعمل معجزة كمان وشفى العبيد وشفى أبي مالك والناس كلها ورجع. بيفكرنا برضو بيونان، قعد يونان برضو إصحاح كامل ما عرفش ربنا، إصحاح تاني فصلى يونان، صلى يونان موضوع انتهى، كل الدنيا اتغيرت، كل حاجة رجعت. ففي قوة الصلاة، قوة الواحد يقف قدام ربنا دي يعني بترجع أمور تانية كتير. أي فجأة بسبب الحكاية دي ربنا واضح إن ربنا بص اقول لك هو يعني دي رب يعني اعتقد ان دي محطوطه لسببين. اولا هو دي يعني ده النقطه الوحيده الضعف اللي ذكرت لابونا ابراهيم، بس اذروايز ابونا ابراهيم مع ربنا طول الوقت. والحكايه دي الحقيقه لو كان ربنا ساب الموضوع ده كان قصه ابونا ابراهيم انتهت الى النهايه، يعني ما كانش فيها ابونا ابراهيم. فربنا بيتدخل عند خط معين، خط احمر معين، ممكن يسمح ان ابونا ابراهيم ينزل مصر ويسمح انه ينزل يروح عند ابي مالك، لكن بيقف. موضوع ان هو معجبوش ليه، اعتقد ان واحد زي ابونا ابراهيم حساس كده، كلمه زي كلمه ابي مالك دي اكبر من اي عقاب تاني. يعني ان انا واحد يجي ما اعرفش ربنا ويقول لي انت كذبت عليا وخدعتني، وانت يعني وكاني يعني انا ده انا وصلت رب لو وصلت ربنا للناس دي بصوره مشوهه، اعتقد ده يمكن اكبر من اي عقاب ممكن يعاقب ربنا تاني. اعترف يعني اكيد طبعا. لا صح، هو اولا في موضوع ابي مالك ما هو ما تعاقبش، بس هو ما تعاقبش في الاخر يعني ما هي يعني، لان هو ده الغالب الطريقه اللي هتوصله يعني الناس دي ما تعرفش ربنا ما سمعوش عنه. فهو ان انا مثلا اجي ما واضح انه عرف، ما واضح انه العيا ده كان قبل ظهور ربنا وما كانواش عارفين ليه، فلما ظهر ربنا شرح له انت ايه دلوقتي في ايه اللي بيحصل دلوقتي. لولا كده لو جاء واحد في حلم لا 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 كان قبل، لا اصل دي حصلت في الاخر، واضح ان هو يعني التاريخيه مش موضوع، بس اصل موضوع انه ما فيش خلفه دي اللي بتاخد وقت طويل يعني عشان يبقى فيه. لا 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 ما هو من يعني اصل عيب ايه؟ عيب العقل وكل القريه كل المدينه كله حتى يعني كله خلاص يعني، فهو مش تبقى حاجه ملحوظه غير لما تقعد لها يعني سنه نص سنتين ما حدش بيخلف يعني، وهم هناك دول يعني كل اسبوع في حد بيشغلين. لا لا اغلق كل رحم يعني أغلقه بسبب سارة. لا أصل لو بعد ده خلاص ده هو ظهر له تاني يوم بكرة يعني تاني يوم داله اللي هو عايزه، فهنعرف مين هو العقم ده هنعرفه منين غير لما يقعد فترة ما فيش خلفة يعني. ده قصدي أصحاح 21 هنبدأ بقى الكلمة اللي هو هنبدأ بقى الأصحاح اللي هو مستني إبراهيم من أول ما طلعنا يعني اللي هو هيبقى ولاية إسحاق يعني. وافتقد الرب سارة كما قال. أخيرا اللي عليه العين والعهد والوعد وكل حاجة جه. افتقد الرب كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة ولدت لإبراهيم ابنا في شيخوختي في الوقت الذي تكلم الله عنه. يعني في ربنا عارف في الوقت المحدد ده اعملوا بقى وهاتوا جارية ومش عارف وانزل واعمل في الوقت اللي ربنا شايف الوقت المناسب لإسحاق، حتى لو كان في شيخوخته جسحة. احيانا كتير الواحد بيبقى وهو بيصلي مش عيب قوي ان احنا نقعد نفكر بربنا بوعده، بس في الاخر التوقيت نسيبه له لان هو في الوقت المحدد في الوقت الصح هيجي لربنا. بيفكرنا برضو بحاجات كتير زي المولود اعمى مثلا. نعم اداله العمر. لا ما يعني ده هيتجوزه كمان شويه يعني قربنا نتجوزه كمان، لكن هو افتقاد ربنا في الوعد ده ممكن اسيب المواعيد لربنا لكن ممكن افكره مش هيبقى اقول له يا رب انت وعدتني طب فين، لكن مواعيده في الوقت المناسب. ودعا ابراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له ساره اسحاق. طيب اسحاق كده هيتختن في اليوم الكام اللي حضر المره فاتت؟ نعم لا سادس لا تامن، ختام في اليوم التامن. احنا قلنا اليوم التامن ده اشاره لايه؟ الابديه. احنا قلنا في ثلاث ارقام تاني، ثلاث ارقام نحفظهم من غدر، مش ارقام كتير. ستة ده الوقت ايه ده يوم ده رمز الشر، رمز للشر. اوكي سبعة الكمال، تمانية الابديه. 8 ده اليوم اللي ربنا بعد ما احنا قلنا ان ربنا استراحه في اليوم السابع وده كان اليوم اللي هو خلاص المقدس بتاع ربنا، بس الانسان اخطا في اليوم السابع فربنا قال لا خلاص يعني انا هعمل يوم كمان زياده اسمه اليوم الثامن اللي هو يوم الحد اللي هو ده يوم الابديه. فالختان يوم الثامن، وربنا يسوع المسيح برضو اختتن في اليوم الثامن. وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو في ابن 8 أيام كما أمره الرب، وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة قد صنع الله ضحكا. إحنا لو فاكرين المرة اللي فاتت برضو واللي قبلها، كل ما حد يجي سيرة إسحاق واحد يضحك، ربنا يقول لإبراهيم هتجيب إسحاق يروح ضحك، ربنا يقول له هتجيب إسحاق سارة تسمع تروح ضحك، فقالك طبعا يعني الموضوع فيه ضحك كده إحنا نسميه إسحاق اللي هو ابن الضحك، كل من يسمع يضحك لي. وقالت من قال لإبراهيم سارة ترضع بنين حتى ولدت ابنا في شيخوخته، كأنها بتقول يعني زي ما أمثال يعني سارة ترضع، حد يقول إن هو سارة ترضع بنين. نيجي بقى في مشكلة حصلت، ودي مشكلة من مشكلة هاجر، وهاجر دي كانت مشكلة مين؟ هل مشكلة ربنا؟ كانت مشكلة إن هو أحيانا لما الدنيا طولنا شوية على أبونا إبراهيم وأمنا سارة إنهم بدأوا يقالوا إيه يعني، طب يمكن ربنا قصده إن إحنا عايزنا نتصرف، يعني الموضوع مش جاي بينا، ما إحنا خلاص إحنا يعني مستودع ممات، طب ما نجيب له واحدة كده لسه صغيرة ويجيب منها، فكأن بيتحايل على وعد ربنا. اتفضل. لا لما راحوا مصر ما كانش لسه حصل الموضوع ده، لكن عند الملك واضح ان هم مشوا مع بعض ورجعوا مع بعض يعني. المهم كبر الولد وفطمة، دلوقتي اسحاق كبر واتفطم، وصنع ابراهيم وليمه عظيمه، خلاص بقى يعني ايه ده اللي عليه العين والوعد وكده، وعمل له وليمه عظيمه في الفطام يعني. يوم فطام اسحاق ورات ساره ابن هاجر المصريه التي ولدته لابراهيم يمزح. يمزح واضح ان هو بدا يتريق على اسحاق، هو الولد كبير اكبر منه ب 13 سنه تقريبا، وبدا يمزح يتريق على اسحاق. وبعدين بقت ايه، ما بقاش ابن ابراهيم، بقى ابن هاجر المصريه دلوقتي، خلاص ما هي برضو صار ربنا كرمها يعني. فقالت لابراهيم اطرد هذه الجاريه وابنها، لان ابن هذه الجاريه لا يرث مع ابني اسحاق. ودي الكلمة اللي خدها معلمنا بولس الرسول وبدأ يقارن بين ابن الجارية وابن الحرة، وقلنا بسرعة كده ابن الجارية دول اللي هي ابن العبودية اللي هم الشعب بتاع الناموس، ناموس العبودية اللي معرفوش يجيبوا من ربنا العهد وكده، لا في دلوقتي ولاد الحرة اللي هو احنا دلوقتي، احنا كأننا احنا ولاد سارة ولاد الحرة اللي جينا من غير عبودية الناموس ولا حاجة، لا ده احنا بقينا مجد أولاد الله. ففي ابن الجارية دول كان رمز اليهود وعبودية الناموس، واحنا ولاد الحرة، ده كان بولس الرسول اللي عمل المقارنة. فبتقوله لا لازم تطرد الجارية وابنها، لأن ابن الجارية لا يرث مع ابني. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم بسبب ابنه. طيب أول رد فعل من أبونا إبراهيم إن هو إيه، الكلام ما عجبوش، لأن ده برضو في الآخر ابنه، لكن اهو الحمد لله ابونا ابراهيم بدا يرجع تاني لعهده، رجع لربنا، يا رب طب انت ايه رايك في الموضوع ده؟ فقال الله لابراهيم لا يقبح في عينيك من اجل الغلام ومن اجل جاريتك. ربنا واضح ان هو ايه، شايف الموضوع اكتر من كده، مش بس الغلام وكمان في الجاريه، يمكن ابونا ابراهيم كان حن شويه للموضوع فاستفي الغلام وفي الجاريه. فكل ما تقول لك ساره اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل. كلمة نسل ووضحها القديس بولس الرسول زي كلمة نسل اللي قالها مين في سفر التكوين برضو في الأول خالص كده، نسل المرأة إسحاق أكثر حي. كلمة نسل مفرد في اللغة الأصلية، مفرد مش نسل يعني نسل كبير، لا مفرد. فدي عرفنا بعد كده من في غلطية أنه هو بتكلم على واحد هيجي اللي هو المسيح، نسل نفس النسل دي هي نفس النسل دي، نسل المرأة إسحاق راس الحية كان واحد بس، وهنا بيقول له لا بإسحاق سيدعى لك نسل، واحد هيجي من إسحاق هو ده اللي هيبقى ده اللي جاي من ابن الموعد. طيب ابن الجارية بقى، وابن الجارية أيضا سيجعله أمة لأنه نسلك، في ده له وعد بالكثرة، في وعد بالبركة وفي وعد بالكثرة. فهو قال له لا خلاص، هو عشان خاطر انه ابنك بس، انا مش هميته ولا هعمله، لا هسيبه وهجعله امه كمان عظيمه زي ما احنا شايفين كده. فبكر إبراهيم صباح. طبعا يعني خلينا بس واحنا بنقرا نتخيل القصة، أبونا إبراهيم دلوقتي هيطرد ابنه مهما كان، ده ابنه، فنفسيا الموضوع صعب قوي، ومع ذلك مجرد أن ربنا اللي قال بكر إبراهيم، ما ربنا لا يتوانى إبراهيم، لو ربنا يتكلم لا يتوانى. بكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر وضعا إياهما على كتفها والولد، وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع. واضح أنها كانت راجعة مصر وتاهت في البرية، تاهت في الصحراء. بئر سبع دي هنعرفها دلوقتي حالا ليه تسمت، يعني الخمس دقايق كده تعرف ليه بئر سبع ده فين بالظبط. فبكرة في بئر سبع، ولما فرغ الماء، الماء خلص طبعا، الماء خلصت من القرية، طرحت الولد تحت أحد الأشجار ومات وجلست مقابلة بعيدا نحو رمية كوس. طيب خلينا نشوف إيه المغزى الروحي من القصة دي. إبراهيم دلوقتي في بيته، في ولد اسمه إسحاق ده ابن الموعد، وفي واحد ابن الجارية، بس طالما إسحاق جه لازم ابن الجارية يمشي، ده كلام ربنا، ده يعلمنا إيه؟ نعم، هو سمح، بس ما هو هو من الأول كان بيقول ده ابن الموعد، فواضح إن هو ليه يمكن لحاجات كتير قوي. أولا يعني واضح من كلام ربنا كده نستشف إن هو في شوية إيه برضو، يمكن إبراهيم بدأ شوية واضح ان هو ربنا كمان هو بيقول له كمان يعني لا يجبو حذر من اجل الغلام ومن اجل جريتك. يمكن ابونا ابراهيم برضو بدا موضوع يعني ما تفهم بيحن شويه لهاجر ولا حاجه تانية نيجي بعد كده في التجربه. واضح ان ابونا ربنا بيحاول يطلع من ابونا ابراهيم قبل ما يجربه في التجربه العظيمه الكبيره دي كل حاجه بقى، يعني موضوع ابي مالك ده عشان يطلعه موضوع الخوف، وبعدين دلوقتي عشان موضوع هاجر واسحاق. يمكن لما يعني كده يجي ربنا يقول له اذبح ابنك اسحاق، ما هو يعني ما انا عندي اسماعيل، يعني الموضوع لا، ربنا واضح انه بيطلع من ابونا ابراهيم كل حاجه. خلاص الحاجه الثانيه ده الموضوع بقى، الحاجه المغزى الروحي ان لما يكون خلاص في عهد مع ربنا، في انسان جديد، لازم الانسان العتيق يمشي. ما ينفعش ان احنا نجيب انسان جديد يقول لك اصله انا هتغير. المسيحية مش بتقول كده، ما فيش حاجة اسمها هبدأ أغير تدريجي كده في نفسي، لا، في إنسان جديد يبقى الإنسان العتيق يموت، ما ينفعش يبقى موجود الاثنين. كان ممكن، وكان كمان موضوع الجواري ده يعني براحته مش عيب يعني، وتحسب ابن الجارية ده يحسب للأم يعني باسم الأم. ففكرة ان هو خلعته من الانسان العتيق في كولوسي 3 بيقول خلعته من الانسان العتيق، فهو كان لازم عشان كده ربنا بيقول لا اطرد ابن الجارية عشان خلاص اسحاق جه. فسمع. طيب دلوقتي اللي حصل ان هم تاهوا والمية خلصت وحط تحت الشجرة وجلست المقابل ليه عشان ما تشوفوش هو بيموت، يعني لأنها قالت لا أنظر موت الولد، فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام ونادى ملك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر، لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام. برضو دي لمحة على أن هو صلاة الأطفال أو صلاة الأطفال الصغيرين بربنا بيسمعها كويس قوي. قوم احمل الغلام وشد يدك به لأني سأجعله أمة عظيمة تاني. وفتح الرب عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت الكرب ماء وسقط الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. خلاص رجع بقى ورجع مصر بلد أمه، وخلصت قصة هاجر وإسماعيل على كده. كان دي هوايته ان هو بيرمي القوس، وواضح انه من الاول ان هو يعني خد الملك كان قال لهاجر بعد كده ان هو يطلع ايه بلطجي تقريبا يعني. ف واحنا شايفين الحمد لله الله يسمع، الله يسمع. واسحاق ابن الضحك، موضوع بئر سبع اللي جاي في عدد 22. وحدث في ذلك الزمان ان ابي مالك رجع، وفي كل رئيس جيشه كلم ابراهيم قائلين: الله معك في كل ما انت صانع، الان احلف لي بالله هنا انك لا تغدر بي ولا بنسلي وذريتي. واضح انهم سامعين عن معجزات ربنا مع ابونا ابراهيم. كالمعروف الذي صنعت اليك تصنع لي. ايه المعروف اللي صنعه ليه؟ نعم، ارجع له ساره واداله غنم وكل الحاجه وعبيد. فقال ابراهيم: انا احلف. طيب بعد ما حلف، بعد ما قال له انا احلف، عاتب ابراهيم ابي مالك بسبب بئر الماء الاغتصاب. واضح ان ابي مالك كان اغتصب من ابراهيم بئر ماء، فابراهيم بعد ما حلف ان هو خلاص ما فيش مشكله بدا يعاتبه. يمكن ده اول مره في اول واحد يعاتب حد في التاريخ يعني، احنا لسه المهم بيعاتبه يعني. فقال ابي مالك: لم اكن اعلم، انت لم تخبرني ولا سمعت سوى اليوم. واداله عهد وميثاق، مش هنقف كتير عن الحته دي. واقام ابراهيم سبع نعاج، عشان كده البئر اسمه بئر سبع، جابوا سبع نعاج، كان العهد بيبقى بالطريقه دي يعني. سبع نعاج وذبحوهم وبقى اسمه موضع بئر سبع. عدد 32. فقطع ميثاقا في بئر سبع، سواء اقام ابي مالك وفي كل رئيس جيشه، ورجع الارض الفلسطينيين، وغرس ابراهيم اصلا في بئر سبع، ودعا هناك باسم الرب الاله السرمدي. كان ابونا ابراهيم كل شويه بيدخل في عمق معين مع ربنا، ودي دي بقى حياه الايمان اللي هي كان رب. كان ابونا ابراهيم من كام اصحاح عارف ان هو ان الله الايه، انا الله القدير. دلوقتي اول مره نسمع ان في حاجه اسمها انا الله السرمدي. السرمدي يعني الازلي اللي ما بيتغيرش. فابونا ابراهيم في كل مره بيختبر فيها ربنا بيخش معاه في عمق، الموضوع لا نهائي. وده بيعلمنا ان هو الحياه كل مره تحس ان انت وقفت عند حد معين عند معرفه ربنا يعني في حاجه غلط. لا، احنا بندخل العمق، ادخل لعمق جديد، ربنا عايزنا نخش معاه في العمق جديد. باللفظ يعني متهيل ما هي دي ارضهم يعني، دي ارض اللي هي ارض كنعان مظبوط. اتنين وعشرين، هناخد بس حتة صغيرة كده خمس دقايق عشان الاجتماع ده بقى. أول هناخد بس كده لمحة عن موضوع الاختبار العظيم اللي اختبره أبونا إبراهيم، الامتحان اللي اختبره. وحدث بعد هذه الأمور، كلمة وحدث بعد هذه الأمور يعني كأن ربنا كل ده بيحاول يجهز أبونا إبراهيم، لأن في حدث كبير هيحصل له، في اختبار إيماني كبير جدا هيحصل. فمن أول ما طلع من أصحاح مثلا 15 والوعد والعهد ومش عارف ينزلوا مصر، وبعد كده سابوا لوط، وكان قبل كده ساب أبوه هناك وساب لوط، وبعد كده خد الوعد بإسحاق وجاء إسماعيل وهاجر، كل ده خلصوا. واضح إن كان لسه في حتة خوف طلعها عند أبي مالك، وأبي مالك عمل معاه عهد ووعد، والدنيا بقت سلام وزي الفل. وإبراهيم قاعد دلوقتي المفروض إن هو إيه، يرتاح كده ومريح بقى. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم، واضح أنه ربنا كان بيجهزه. فقال له: يا إبراهيم. فقال: ها أنا ذا. يعني موضوع بينهم الدنيا مفتوحة، الخط. طب ربنا يقول لإبراهيم، يقول له: ها أنا ذا. الموضوع يعني جميل. فقال بقى، بصوا الكلام اللي هو ده بنقوله في اسمة إيه، حد فاكر؟ خميس العهد، اسمة خميس العهد. فقال: خذ ابنك. شوف ربنا هو بيقولها: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. يعني ايه؟ بيقول يكون ناس يعني ده ابنك، وبعدين احنا كمان ايه، واسماعيل مشي كمان. فدلوقتي ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، واذهب الارض المرية واصعده هناك محرق على احد الجبال الذي يقول لك. طيب ايه بقى، ايه لازمة الكلام ده؟ الحقيقة طبعا هو لو هناخده في المكان بتاعه ده ان هو تجربة ربنا بيفكره بالتجربة بس الحقيقة دي بقى الصورة الجميلة بتاعت هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد الذي يحبه. طبعا مش دي في الآية بس يعني نفس الكلام، ربنا بيعايز يقول لنا ان في ملء الزمان ان الله الآب بذل ابنه الوحيد وحيده الذي يحبه الله الكلمة وأصعده محرقة هناك. وفي أحد القديسين القديس أعتقد جيروم بيقول إن هو نفس المكان اللي كان فيه هيذبح إسحاق إبراهيم إسحاق هو نفس المكان اللي اتصلب فيه المسيح. يعني هذه. وبعدين بقى القصة وهي ماشية درك أغلب القديس جيروم إنه قال كده. ما بيهزرش ابونا ابراهيم ما هو يعني ده ابو الايمان وابو يعني ابراهيم. احنا قلنا كان في ثلاث حاجات كل شويه نقولهم وننساهم، الطاعه الخيبه خيمه لا مش معلش الزكام جه دلوقتي خيمه تنت والمذبح بالظبط، بس مش معروف لدى ربنا يعني مش ده اسلوب ربنا. يعني هو زمان ايوه لا مش ايه الشعب الاسرائيلي لا لا بس ده قبل كده، ده ابونا ابراهيم احنا لسه قبل الكلام ده كله، احنا لسه ما عملناش حاجه. ده ابو الشعب اللي يعني لسه ده اللي بدا. بس هو زمان كان في الامه اللي هو ساكن فيها دي، كان الشعوب اللي ساكن فيها دي كان الشعوب وثنائي وكانوا بيجيزهم أرادهم في النار، بس ده مش طريقة ربنا يعني. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ إثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشقق حطبا المحرقة وقام وذهب للموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد. طبعا القصة بقى قصة يعني نعم ثلاث أيام طبعا في العذاب، ثلاث أيام في أكيد ما بينامش، ده هو واخد معاه إسحاق عشان يقدمه، لكن بكرة وما استشارش سارة لما استشر لحما ودما وإن هو بدأ يرتب ثلاث أيام بيرتب في حطب وبيشيل ورايح للمكان اللي هيذبح فيه ابنه، ومع ذلك طاعة ربنا فوق كل حاجة. طيب أنا هنقف نعم طاعة صعبة عشان كده ده إبراهيم أبو الآباء. ربنا قال له اداله اكل وميه، بس اداله اكل وميه بصي ما كانش بيفكر. هو ربنا قال له اطرد يعني واضح انه في ايمان ولا حاجه، بس هو ربنا ادى وعد لابونا ابراهيم ان اسماعيل سيكون امه عظيمه. ربنا ما ابونا ابراهيم بيسمع الموضوع انتهى، هو خلاص انا عارف ان انت will take care of him. ابراهيم اسماعيل سيكون امه عظيمه، بس ساعه الطاعه الموضوع انتهى يعني ادي له حاجه وهو ماشي يعني ما اعرفش. هو انا احنا ما نعرفش الحديث اللي طلع اللي بينه وبين ابراهيم، بس واضح ان هو ده كان طاعة ربنا. احنا طيب المره الجايه هنبدا نتكلم على تجربه من اول وجديد بتاعت اسحاق. Thank you.